الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله تعالى وجه الخطاب للنبي بقوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، دل ذلك على حتمية المواجهة بين المسلم وبين غيره وبين عدوه. المسلم أيها الإخوة صاحب منهج صحيح سليم، إذا مشى بهذا المنهج فلا بد أن يظهر أناس لمعاداته، فإذا ظهر أناس يعادونه فلا بد أن يواجههم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه المواجهة أيها الإخوة تقوم على الصبر والمصابرة، يعني ليكن صبركم أقوى من صبرهم، ليكن صبركم مع مصابرة، اصبروا وصابروا ورابطوا. والله تعالى لما قال لنبيه جاهد الكفار والمنافقين بين أن العداوة التي سيواجهها وهو يأتي بمنهج من عند الله تأتي من قسمين من الناس، من الكفار ومنافقين، من كافر أو منافق، من مجاهر بعدم الإيمان أو ممن كفر وتظاهر بالإيمان، من مجاهر بعدم الإيمان الكفار أو ممن كفر وأظهر الإيمان تظاهر بالإيمان. فالمنافق عدو صعب، لماذا؟ لأنه يغشنا ونحن ربما نأمنه، لأنه في الظاهر هو منا في الظاهر، رغم أن النفاق أيها الإخوة في حد ذاته بالنسبة لمنهج الله يدل على قوة هذا المنهج. ظهور المنافقين يدل على قوة الإسلام، لماذا؟ لأن الضعيف لا ينافق، لكن الذي ينافق هو القوي، ولذلك لم يظهر المنافقون أثناء وجود النبي في مكة قبل الهجرة. ما في أين المنافقون قبل الهجرة؟ أين المنافقون في المرحلة المكية؟ لأن المسلمين كانوا قلة، كانوا ضعفاء، كانوا معذبين، كانوا مضطهدين، فلم يكن هناك ما يغري أحدا بنفاقهم، فلا توجد أي استفادة من هذا النفاق. الآن بعد أن انتقل النبي للمدينة وهاجر إلى المدينة ظهر المنافقون بعد أن أصبح المسلمون دولة وقوة، لما صار قوة سيظهر المنافقون. المنافق في هذه الحالة يعلن إيمانه زيفا ليستفيد من قوة المسلمين لمصالحه، فهو يريد أن يستفيد من قوة المسلمين لمصالحه الشخصية. فقالوا النفاق ظاهرة مرضية في المنافق ولكنها دليل قوة المؤمن. النفاق، وجود النفاق في المجتمع ظاهرة مرضية في المنافق ولكنها دليل قوة المؤمن الذي ينافقه ذلك المنافق. المؤمن قوي، لأنه لماذا ينافق؟ هو لقوة المؤمن، لو كان المؤمن ضعيفا لما احتاج المنافق أن ينافق. ونلحظ في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى قدم الكفار على المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. في آيات أخرى قدم المنافقين على الكفار، في آيات أخرى قدم المنافقين على الكفار، كنحو قول الله تعالى في سورة النساء آية 140 قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وكذلك قال في آيات مرت التوبة آية 68 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، فقدم المنافقين والمنافقات في تلك الآية على الكفار، وقدم أيضا في سورة النساء المنافقين على الكفار، وهنا قدم الكفار على المنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولم يقل يا أيها النبي جاهد المنافقين والكفار،
قال أهل العلم إنما قدم الكفار على المنافقين لمرحلية الجهاد معهم، فالنبي بدأ بجهاد الكفار قبل أن يجاهد المنافقين، يعني جهاد الكفار قد حدث أول مرحلية الجهاد معهم في أول الدعوة. لم يوجد هذا الصنف من اللي هو المنافقين، لم يوجد المنافقون في مكة، بل كان إما مؤمن وإما كافر، والنبي في هذه الحالة مرحلة مكية جاهد الكفار، لكن في أي جهاد؟ بجهاد الحجة والبيان وإقامة الدليل، كما قال الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وانت تنظر فعلا المرحلة المكية كانت جهاد من هذا النوع، إقامة الحجج عليهم. انظروا بأسلوب يسير، بأسلوب بسيط، كيف أقام الله الحجة على الكفار، وكيف أن الكفار ما استطاعوا أبدا أن يغلبوا أهل الإسلام بالحجة. يعني لما يقول لهم مثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، مسألة إثبات الخالق عند الكفار لم تكن ذات مشكلة كبيرة، يعني كفار مكة لم يتعب النبي معهم لإثبات الخالق، لإثبات وجود هذا الخالق، لإثبات الرازق. مش المشكلة هنا، مش المشكلة من الذي يرزق، من الذي يخلق، هم يعترفون بهذا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، يقرون ويعترفون، خالق السماوات، خالق الأرض، خالق الشمس، خالق القمر، هو الله، يعترفون بهذا. وهذا أيها الإخوة يدل أن ملحدي عصرنا أشد كفرا من كفار مكة، أن الملحدين في عصرنا أشد كفرا من كفار مكة. الملحدون في عصرنا يقولون لا خالق، لا رازق، لا مدبر في هذا الكون. كفار مكة يقولون الله الخالق، نعم الله الرازق، يقولون هذا، يثبتون، يقرون بهذا. وهذا يدل أن عقليتهم مع فسادها، طبعا مع فسادها وانحطاطها، أحسن من عقلية الملحدين في هذا الزمان. لأن العقلية السابقة كان عندهم أنه في سماوات، في أرض، في الجبال، إذن لابد من وجود خالق. من الذي أوجد السماوات؟ من الذي أوجد الجبال؟ إذن في عقل بقول لابد من وجود موجد. الآن العقلية الفاسدة التي عندهم في إشراكهم مع الله الذي خلق هذه السماوات والأرض. الآن الملحدون في عصرنا يقولون لا، السماوات، الأرض، الجبال وجدت صدفة. فهذه هذا انحطاط في العقلية أشد أيها الإخوة من جاهلي الجاهلية السابقة. انحطاط في عقلية الإنسان، لما يقال مثلا المصباح الكهربائي، من الذي صنعه؟ من الذي طوره؟ فكرة الطيران، من الذي ابتدأها؟ من الذي صنعها؟ الكرة، من الذي صنعها؟ هذه الأشياء أيها الإخوة بمثابة البدهيات العقلية، أن الموجود لا بد له من موجد، أن الموجود، أن الصنعة لا بد لها من صانع. هذه بدهيات عقلية، أساسيات عقلية. الكفار، كفار مكة كانوا يعترفون بها أنه في خالق، في رازق، يعترفون. لكن ملحدو عصرنا لا يعترفون بوجود قوة تدبر هذا الكون. ولذلك انظر إقامة الحجة على كفار مكة كانت بشيء يسير جدا بسيط، إنه هذا الإله الذي خلق السماوات وخلق الأرض هو المستحق للعبادة، اعبدوه، مشكلتكم أنكم تشركون معه، اعبدوه وحده، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الفساد في عقلية كفار قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، لا، اعبدوه وحده، الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون غيره، لا تتوجهوا إلى الأصنام لتطلبوا منه لتقربكم إلى الله، لا. إذن المشكلة في كفار قريش إقامة الحج عليهم في مسألة العبودية لله. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الدعوة إلى وحدانية الله، إلى وحدة العباد وإقامة الحجة على هذا، هذا جهاد الكفار. النبي في مكة 13 سنة وهو يجاهد يا إخواني، 13 عاما وهو يجاهد وهو في جهاد دون أن يحمل سيفا. النبي في مكة 13 عاما وهو يجاهد دون أن يحمل سيفا، جاهد الكفار والمنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا، مرحلة مكية، جهاد الحجة. وهذا أيضا نحتاجه، أيضا المسلمون يحتاجونه. لماذا المسلمون لا يفقهون إلا كلمة الجهاد؟ لما يقال جهاد يعني سيف، لما في جهاد حجة، في جهاد أن نفحم الملحدين اليوم، هذا من الجهاد، أنك تتعلم كيف تفحم ملحدا. واحد عنده عقلية الإلحاد، الإلحاد موضة عند الشباب أصبحت، بكلمة أن تفحمه يكون عندك قوة في إقامة الحجج العقلية. ما الذي يمنعك أنت كمسلم، ما الذي يمنعك أن تجاهد في هذا الزمان جهاد حجة؟ ما الذي يمنعك أن تقيم الحجة مثلا على أهل الشبهات الذين يثيرون الشبهات على السنة، الذين يقدمون العقل على النقل، الذين يتلاعبون بالأحاديث اليوم وبطلعوا مقاطع على الانترنت ومشروها الشباب بتلاعبوا بالدين؟ ما الذي يمنعك أن يكون عندك جهاد، أن جهاد حجة، جهاد بيان؟ ما الذي يمنعك؟ ولذلك العلماء هم يقول أهل العلم فيهم قالوا مداد العلماء يساوي دماء الشهداء، يساوي دماء الشهداء، مداد العلماء يساوي دماء الشهداء، لأن هؤلاء يدفعون الشبهات بالحجة، وهؤلاء يقيمون الدين بالسيف، فهؤلاء على جهاد وهؤلاء على جهاد، في جهاد حجة وبيان. إذن قدم الكفار على المنافقين لأجل هذا الملحظ، أن جهاد الكفار بدأ أولا قبل جهاد المنافقين، وأيضا في بدر جهاد كفار. أصلا المنافقون ظهر ظهورهم الأساسي متى؟ بعد غزوة بدر. حتى ليس أول ما هاجر النبي للمدينة، أول ما رأوا قوة المسلمين، المسلمون انتصروا في أول انتصار عظيم اسمها غزوة بدر الكبرى، أصلا كبرى، أول انتصار لهم عظيم، وفعلا ظهرت شوكتهم وقوتهم بعد غزوة بدر. فبدأ المنافقون يكيدون، ولا قبل غزوة بدر المنافقون مختبئون، لم يظهروا نفاقهم، ولم يبينوا أنهم من أهل الإيمان، عفوا لم يظهروا أنهم من أهل الإيمان ويبطنوا النفاق. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أيضا بفضحهم وإقامة الحجة عليهم. انظروا لقوله تعالى: واغلظ عليهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. واغلظ، يقول العلماء لماذا قال الله لنبيه واغلظ عليهم؟ اغلظ من الغلظة، اغلظ عليهم. يقول ابن عاشور: إنما وجه هذا الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جبل على الرحمة، فأمره الله أن يخرج عن جبلته في حق الكفار والمنافقين. قال لأنه جبل على الرحمة، هو مجبول أن يرحم الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم، فقال لأنه مجبول على الرحمة، فقال أمر أن يخرج عن جبلته في حق الكافرين والمنافقين، وألا يغضي عنهم كما كان شأنه من قبل، يعني ألا يسامحهم أو يعفو عنهم. فالواحد يقول: طيب الله قال عن نبيه رحمة للعالمين، كيف يقول أغلظ عليهم؟ أغلظ من الغلظة والشدة، كيف هذا؟ قالوا: المقام يناسب هذا، أغلظ عليهم تناسب هذا المقام، فبما رحمة من الله لنت لهم تناسب المقام. لذلك أيها الإخوة، المسلم حتى تتضح الصورة عنده ينبغي أن يفرق بين النبي داعيا وبين النبي مقاتلا، بين النبي داعيا وبين النبي مقاتل. هو النبي، هو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشخصية الدعوية والشخصية القتالية. الشخصية الدعوية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، حكمة حسنة أحسن. شوف انظر كلمات حسنة في الدعوة إلى الله، في الدعوة إلى الله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في الدعوة إلى الله لابد من الكلام اللين، فقول له قولا لينا في الدعوة إلى الله. لكن في القتال والجهاد هل يصبح الكلام اللين له فائدة؟ جهاد سيف، غزوة أحد، غزوة الخندق، ناس حاملين سيف يقاتلون، قل لهم يا جماعة يا طيبين يا محترمين، كلم معهم الكلام الطيب، نتكلم الكلام اللين حكمة لا يا عدو الله، في الدعوة إلى الله يا أبا الحكم أسلم، كلمة تنفعك عند الله، قال كلمة تدين لكم العرب، تدفع لكم العرب الجزية، قولوا لا إله إلا الله، كلمة النبي يتودد إليه في هذا، في الدعوة في غزوة بدر يا أعداء الله يا أبا جهل يا عدو الله. ففرق بين المسلم كداعية وبين المسلم كمقاتل، ولكل مقام مقال. حتى تستعمل واغلظ عليهم وتستعمل فقول له قولا لينا، بدك تعرف إيش متى تقول قول اللين ومتى واغلظ عليهم، متى فقول له قولا لينا في مقام الدعوة إلى الله، وانت تدعو إلى الله بدك تتكلم أحسن الكلام ألين الكلام، لكن في مقام الجهاد واغلظ عليهم لابد من شدة، في مقام الشدة لابد من شدة، في مقام اللين لابد من لين. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وموضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كموضع السيف في موضع الندى. لما الإنسان يضع الشيء في غير موضعه يفسد أكثر ما يصلح. فذلك انظر مثلا الحدود، الحد إقامة حد الله، الزنا، الزاني هذا فعل جريمة، الآن ما المطلوب منا نحن شرعا؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. طب احنا رحماء بينهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، طب احنا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين رحماء، طب هذا أخونا الذي زنى، قال لك في أمر الله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذكم بهما رأفة، الرأفة شدة الرحمة، مش ترحموا وما تقيم عليه حد الله ما تجدوا 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولذلك مثلا مع أن رحماء بينهم، زاني محصن زنا يقام عليه الحد وهو الرجم، نرجمه بالحجارة، أقول انظر انظر غلظة المسلمين، أين قول الله تعالى رحماء بينهم؟ أين قول الله تعالى أذلة على المؤمنين؟ أين حديث النبي كالبنيان يشد بعضه بعضا؟ أين الرحمة في قلوب البشر؟ أين هي؟ تمسك حجر وأخوك تضرب أخاك وإنت بتضربه حتى يموت بالحجارة، رجما يرجم، الزاني المحصن متزوج يرجم رجم بالحجارة، يعني أين الرحمة؟ نقول هنا المقام يناسب أن تكون الغلظة، والله عز وجل أحكم الحاكمين وهو رب العالمين وهو العليم الحكيم. ذلك مثلا السارق، من رحمتنا بالمجتمع إن الذي سرق نقطع يده، من الرحمة بالمجتمع، ترى هذا مش غلظة، هذه غلظة في مكانها أيها الإخوة، هذا ليس أيها الإخوة فسادا، بل إننا نقطع يدا لنحمي المجتمع، لنحمي جميع، نقطع يد واحدة حتى نحمي جميع المجتمع من تبعية السرقة، لأنني قطعت يد فرد فمنعت جريمة السرقة في المجتمع كله، رجمت زانيا واحدا بس منعت الزنا بين المتزوجين، اللي هو للأسف الآن واحد بيقول لي يا شيخ أكثر حوادث الفواحش تحدث بين المتزوجين والمتزوجات، فواحش الزنا اللي منتشر بين رجل متزوج وبروح بزني، مرأة متزوجة لها علاقات فاسدة وزنا، بدل أن ينتشر هذا الفساد، هذا فساد عريض في المجتمع، لا واحد يرجم امرأة ترجم بتعذ كل المجتمع. طب الرجل في غلظة، في غلظة بس لمصلحة، في غلظة لمصلحة، الغلظة هنا عين الرحمة أيها الإخوة، الغلظة عين الرحمة، فإياك أن تأخذك الرحمة في تنفيذ العقاب، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طبعا يا إخواني الكفار عند مثل هذه الأشياء، واغلظ عليهم ولا تأخذكم بهما رأفة، يحاولون أن يفلسفوا المسائل، يقول لك طب كيف انت يعني الغلظة والرحمة والشدة على الناس؟ لماذا؟ هل الإسلام يدعو للشدة الى الإرهاب الى إساءة للناس؟ ما في قانون يا إخواني على وجه الأرض ولا دولة على وجه الأرض إلا يوجد فيها قانون عقوبات وجرائم، المجرم يعاقب، وإلا لا هيبة لأي دولة. اللي بيتكلموا اللي هم عندهم انحلال وفسق وفجور عندهم قوانين وقوانين صارمة. انظر واحد لو في أمريكا في أوروبا بس يتكلم بشيء خارج على قانونه ماذا يفعلون به؟ ينكلون به أشد النكال. فبدون قانون عقوبات تصبح الحياة فوضى يستحيل معها العيش بأمان. بدون قانون عقوبات تصبح الحياة فوضى. ترى في الغالب اللي بضبط الناس الغرب مش الأخلاق الذاتية، في الغالب العقوبات التي تضبطها الذي يضبطهم العقوبات غالبا. ولذلك أصلا هم يظهرون أنهم من أهل الأخلاق. واحد قال لي احضر دورة في الإدارة، قال فأول ما بدأ اللي هو المحاضر قال أهم شيء في الإدارة عندنا في المدير قال أن يكون صادقا، أهم شيء الصدق. قلت يا سلام هذه أخلاق عظيمة، الصدق أساس دعا له الإسلام. انظر كيف هذا محاضر في أوروبا يقول أساس أي عمل عندنا في الإدارة الأساس الصدق. بعدين بكمل بقول قال فإن استطعت أن تقنع الذي أمامك أنك صادق وأنت لست بصادق فأقنعه. قلت ما شاء الله هذا نفاق. قال إذا تستطيع تقنعه أنه أنت صادق بس أنت مش صادق، أهم شيء تقنع اللي أمامك، أهم شيء تمشي مع اللي أمامك. فهم يظهرون ذلك. العقوبات قانون عقوبات صارم جدا يا إخواني، بس اقرأ أنت قانون العقوبات في مخالفات السير عندهم بتقولهم بيلتزموا بقواعد المرور والسير من باب الأدب والنظام ومن باب شدة العقوبات. لولا شدة العقوبات ما نظم المجتمع عندهم. اللي بلقي ورقة في الطريق، اللي بلقي القمامة في الطريق في عقوبة صارمة شديدة، عقوبات. لولا هذه العقوبة ما انتظم المجتمع عندهم. فلذلك هم لماذا يسنون هذه القوانين العقوبات ويلوموننا على العقوبات التي شرعها رب العالمين حتى ينظم المجتمع؟ ليش هم يلومون على العقوبات التي شرعها الله حتى يصبح المجتمع آمنا مطمئنا؟ إذن الغلظة في مكانها محمودة، الغلظة في مكانها محمودة. لا تقول والله ضرب الولد أمر مذموم، لا، ضرب الولد في مكانه والله أمر محمود وإلك أجر عليه. واضربوهم عليها ابناء عشر، أنه مش أصل، الأصل ألا تضرب، هكذا الأصل، لكن هذا عارض، بس هذا العارض محمود. الأصل أن النبي واغلظ عليهم، وهذه مسألة مهمة، هذه عارضة. النبي هل هو في الأصل غليظ؟ وذلك مثلا لما نقول ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، هل يستطيع أن نسمي النبي رحيم ولا لا؟ رأى نعم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رحيم، النبي من صفته الرحمة صفة. طيب الآن واغلظ عليهم، هل يجوز أن نسمي النبي غليظ؟ يجوز نقول النبي غليظ؟ لا، هذه صفة عارضة، هذا فعل عارض، لكن الرحمة صفة أساسية. فهذا الفعل العارض مهم في وقته في مكانه، وذلك وصفه في التوراة كما هو في القرآن. قال إني لأجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما هي في القرآن، قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ. لست بفظ، هذه في التوراة صفة النبي، ولا غليظ. إذن لا يقال النبي من صفاته الغليظ، لا، هذه صفة عارضة، واغلظ عليهم. ولذلك لو آمن هذا الكافر ولا المنافق حبيبنا أخونا في الله، لو آمن أخونا حبيبنا بظل واغلظ عليهم ترجع لينت لهم. إذن واغلظ عليهم عارضة. قال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن زالت الشبهة، كيف واغلظ عليهم؟ الله يقول رحمة للعالمين، واغلظ عليهم في مكانها. قال ومأواهم جهنم وبئس المصير، هذا تهديد لهم أن بئس المكان يكون لهم، جهنم مرجعهم ومآبهم ومأواهم إلى جهنم التي تستعر وتضطرم نارا وهذا تهديد لهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. عذاب الدنيا جاء للكفار والمنافقين بالقتل، قال وعذاب الآخرة ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا، يحلفون بالله ما قالوا، ما قالوا ماذا؟ ماذا حلفوا بالله أنهم ما قالوا؟ المنافقون حلفوا بالله أنهم ما قالوا، ما قالوا ماذا؟ هناك سبب نزول لهذه الآية، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.